السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقي ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أجلسنا هذه المجالس بقلوب خاشعة خاضعة منيبة لربها راجعة بين يدي كريم، معترفين بفضله وكرمه وجوده ومنه، متبرئين من حولنا وقوتنا. نشهد سبحانه لو تخلى عنا طرفة عين لعجزنا عن الفهم والعلم، ولا ما وصلنا إلى هذه المواطن من الرحمة، ولا تلقفتنا شياطين الإنس والجن بالزيغ والبعد عن الحق. اللهم بصرنا بما يرضيك عنا، اللهم اشرح لنا صدورنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولعبادك نافعة، اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولعبادك نافعة لوجهك خالصة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر من اللؤلؤ، على منابر اللؤلؤ، يغبطهم الناس، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. جثى الأعرابي على ركبتيه فقال: يا رسول الله صفهم لنا نعرفهم. قال عليه الصلاة والسلام: هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. اللهم اجعلنا منهم. وكل ما فترت أو كل ما حدثتك نفسك بشيء من الدنيا، و يعني أصبح هناك عندك هواجس إنه الحمد لله أنا يكفي إني حضرت لقاء أو اثنين يكفي في الأسبوع، لا يا أخواتي الحبيبات، انتبهوا، هذه مرتبة عالية ما ينالها الإنسان إلا أنه كان دائما هذا دأبه، هذا الذي غلب عليه، هذا مكانه. لذلك يوم القيامة انظري هذا النور من وين أتى، لماذا في وجوههم النور؟ من النور اللي كان في قلوبهم. كل ما يزيد العلم في القلب، كل ما تتعلمي عن الله وتتعلمي من كتاب الله وتتبعي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي يرفعك هذا المقام العلي. اللي اسمعي من اللي يغبط، يغبطهم الناس، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، لكن بالتأكيد أعمالهم تشبه أعمال الأنبياء والأتقياء والشهداء. فهذا مكان عالي جدا يحتاج منا الاجتهاد، وهي والله يا حبيباتي ساعة نجلس فيها نغسل هذه القلوب من الدنيا وما فيها، ساعة نجلس فيها نتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى، ساعة نجلس فيها تكون معنا الملائكة، تغشانا الرحمة، تنزل علينا السكينة. يكفي إذا ذكرنا الله في الملأ الأعلى، يكفي إذا الله نادى باسمك في الملأ الأعلى، إذا قال يا جبريل إني أحببت فلانا. فنسأل الله أن يحبنا وأن ينادي بأسمائنا، ونسأل الله أن يعطينا مما وعدنا. وقال عليه الصلاة والسلام: مما وعد الله سبحانه وتعالى ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجه الله، إلا نداهم منادي من السماء: قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أسأل الله يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا. هذا هو اللقاء 30 في قراءة وشرح كتاب الداء والدواء. هذا هو اللقاء الكم المفروض يكون؟ اللقاء 31. هذا هو اللقاء 31 ولا 30 يا أخواتي؟ هذا اللقاء 31. في اللقاء الماضي، هذا هو اللقاء 31، نعم، في اللقاء الماضي تكلمنا عن خطورة الخطرات، وتكلمنا عن مسألة جدا مهمة والناس لا تهتم لها، يعني أمر فعلا من الأهمية بمكان والناس منشغلة بالدنيا وزينتها وأموالها ولهوها عن هذا الأمر العظيم اللي إذا لم يكن للإنسان علم به وقع فيما لا يحمد عقباه. وقلنا أن الدخول على المعاصي اللي توبق دنيا هذا الإنسان وآخرته، هذه المعاصي وآثارها الوخيمة اللي ما تجدي شر إلا وراءه معصية. ذكرنا كيف يدخل على المعاصي، من أين تكون البداية، أين هي الشرارة اللي يجب أن نطفئها في بدايتها وفي مهدها. قلنا القضية فعلا لم تأتي من البداية من أعلى، بل كان هناك خطوات، والقضية كانت نظرة ثم خطرة ثم فكرة ثم شهوة إرادة إلى أن صارت عزيمة جازمة، وفعلا وقع هذا الفعل. فلو أنت قضيتي على هذا من البدايات أنت لن تعاني في النهايات، لكن اللي ما يواجه هذا الشيء في البدايات سيعاني في النهايات. لأني سأقول لكم الآن، أنت لو عندك نبتة صغيرة وضعتيها في التراب وهي صغيرة، هل قلعها أسهل لك ولا لما تصبح شجرة كبيرة جذورها تجذرت وتأصلت داخل التراب؟ فكري في الموضوع، أيهما أسهل قلعه؟ أيهما أسهل القضاء عليه؟ فمعلوم اللي تكون لسه فسيلة صغيرة طرية غضة قلعها أسهل من لما تصبح جذور تدخل في أعماق أعماق الأرض. وهذه المعصية، هذه المعصية هي بالضبط المعصية. في البداية يكون الأمر سهل، يعني في البداية سهل أن تسيطري على الموضوع. وقلنا قضية النظرة الخطيرة اللي ينظر في محاب الله يصبح بصر الذي يبصر به. فالبدايات تأخذ إلى نهايات أجمل منها ما فيه. طيب والخطرات، هذه النظرات إن كانت فيما يرضي الله، أنت تعلمي إن كانت النظرة وهذه النظرات فيما يحب الله وفي ما يرضي الله سبحانه وتعالى فالقضية سهلة. لكن متى تصبح صعبة؟ لما يصبح في قصة وتصبح النهاية صعبة ويصبح الموضوع موضوع أنه في شيء تجذر وفي شيء تأصل، وأصبح الإنسان يريد أن يقلع شيء تجذر في قلبه. فهي كانت نظرة، لقاء، أصبحت علاقة، صارت تعويد. بعد ذلك الإنسان يبحث عن الحل، يريد أن يقلع هذا من جذور قلبه، ما استطاع. ولو أنه كان من البداية على حذر وعلى وجل وعلم من البداية أن المسألة يعني في البدايات كتير أسهل من النهايات لكان أهون عليه. لذلك نقول إن ننتبه، ننتبه من قضية أن الإنسان ما يسترسل، ما يسترسل مع المعاصي، ينتبه. الخطرات هذه اللي تمر علينا، والله يا حبيباتي هذه الخطرات من خطرتها إنها حملت الناس إلى أن أصبحوا إما في أعلى عليين أو في أسفل سافلين. ويقول ابن القيم: واعلم أن ورود الخاطر لا يضر، إنما يضر استدعاؤه ومحادثته. فالخاطر كالمار على الطريق، فإن تركته مر وانصرف عنك، وإن استدعيته سحرك بحديثه وغروره، وهو أخف شيء على النفس الفارغة الباطلة، وأثقل شيء على القلب والنفس الشريفة السماوية المطمئنة. حديث ابن القيم عن خطورة الخطرات يجب أن تنتبهي له جدا جدا جدا. لماذا؟ لأن هذه الخطرات اللي قادت العبد إلى الخير أو إلى الشر، إلى الاستقامة أو الضلال. فمن نمى خطراته اللي في الخير ساقته إلى جنات النعيم، اللي أتى وخطر في بالها كما قلنا حفظ القرآن أصبحت حافظة، اللي أراد حفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام أصبح من المحدثين أو الحافظين. هذا الذي أراد أن يبدأ مشروع في مكان، وفي كان في بداية مشروعه كان أتى في باله أن يطعم النازحين اللي في الخيم، لما رأى أن كثير من الناس تعيش مشردة، فأراد في اليمن هذا موجود وإحنا نعلمه شخصيا، فأراد فتح مطبخ صغير، بدأ في البدايات في شيء قليل هو على قدرته يطعم الناس النازحين، ثم الناس اندلوا عليه، فأصبح اليوم يا أخواتي هو من أكبر الأماكن اللي ما تريد أي شيء غير خدمة المسلمين. ولا تتخيلوا كم وجبة يطعم في اليوم، وكله لله، وكل اللي يساهم معاه أيضا لله. هذه بداية فكرة، أصبح الآن هذا من أكبر المعروفين في كل الأماكن في اليمن، إنه هذا يعمل لله، هذا يطعم لله، واللي يسمع معه عنه يريد أن يشارك معه ويعطيه الأموال، وكله لله، ما في مشاريع ربحية، هو الآن يتاجر مع الله. هو انظري كم أرملة طفى حر جوعها هي وأولادها، انظري كم فقير ومسكين كان سبب إطفاء النار اللي في قلوبهم من جوع وعطش يوم القيامة. ماذا تظن في رب العالمين؟ أن ينطفئ كل ما على هذا الرجل من شرور في الدنيا والآخرة ويبلغ ما بلغ. أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. الخطرات هي اللي تعمل لك مشروع، أما خطرات الشر يجب أن تقتليها. كما قلنا البدايات أسهل من النهايات، لما تكون غضة طرية هذه الفسيلة ليس كما شجرة كبيرة، اقتليها في البدايات، لا تسترسلي مع الخطرات. تاجر المخدرات ما كان تاجر مخدرات، في البداية أتى في باله أن يكون غني، يعتقد أن هذا الشيء الصغير سيأتي له بالأموال، ثم بعد ذلك أصبح متعاطي، ثم بعد ذلك يكتشف أنه أبناؤه يتعاطون المخدرات، ثم يجنى على أحد أبنائه ويموت بسبب التعاطي. انظروا البدايات كيف كانت، هل كان يريد أن يقتل نفسه؟ هل كان يريد أن يقتل ابنه؟ هل أراد أن يرديه هذا العمل في السجن؟ فخسر الدنيا والآخرة، لأنه في رقبته كل من تعرف على هذا الشيء اللي سبب له الوجع والألم، خطورة بمكان. هل هذا الذي أراد علاقة كان يريد الزنا؟ طبعا لا، هذا مسلم، لو أتيت لمسلم تقولي إزني، يقول أعوذ بالله، كيف أزني؟ هذا حرام، هذه كبيرة. يأتي الشيطان ويعطيه خطرة الحب، سواء مرأة ولا رجل، خطرات إنه تحب، إنه تتعرف، خطوات مرة على مرة على مرة، إلى أن يقول أنا لا أعلم كيف وقع مني ذلك. إذن لا تسترسلي. لو مر يقول الآن ابن القيم، ما تضرك هذه الخطرات إلا إذا أنت استدعيتيها وحركتيها وكانت فكرة عندك واشتغلتي فيها، لكن لو مرت من ودفعتيها ما تضرك. مثل المار على الطريق، المار اللي على الطريق لو مر بجانبك شخص سمعته سيئة، امرأة سمعتها سيئة معلومة في العمل الباطل، بتضرك؟ لا تضرك. طب لو وقفتيها وتحدثتي معها ووقفتي معها وأخذتي هاتفها ومرة على مرة، مثل شاب يقول، يعني هو من الشباب اللي ما لهم يعني شيء في هذا الباب، باب الحديث مع البنات، أو وإن كان شيء بسيط، إلا أن أعجبته فتاة بجمالها. البداية كان عنده رغبة أن يتحدث معها فقط، فقط جميلة، ويريد أن يظفر بالكلام معها. طبعا ما تتخيل خطوات الشيطان إلى أن تتمكن هذه الفتاة ويقع في قلبها محبة هذا الشاب، وتهدده إذا أنت تركتني أنا سأقوم بفضحك، وضع صور لك، وأنا هذا شاب. الفتاة تهدد الشاب، إحنا نعلم أن الشباب أيضا نفس الشيء. كم من فتاة يا حبيباتي خسرت حياتها وسمعتها بسبب أنها مرور مرت استوقفها هذا الأمر، تحدثت، إلى أن أصبح يهددها بصورها. هذه القضية، إذا ما يضرك الشيء وهو يمر، أكيد كل إنسان يخطر عليه الخير والشر. الشر اقتليه، ادفعيه، لا تسترسلي معاه، لكن لو كان خير لا استرسلي وحركي الفكرة. وقلنا أن هذا الأمر جدا جدا مهم، ويجب أن تفهمي أنه هذه النفوس تغذي الطيبة وهذه القبيحة تؤدي بيها ولا تسترسلي معها. وقال ابن القيم: وقد ركب الله سبحانه في الإنسان نفسين، نفسا أمارة ونفسا مطمئنة، وهما متعاديتين. لا الأمارة ترضى بأعمال المطمئنة، ولا المطمئنة ترضى بأعمال الأمارة. فكل ما خف على هذه ثقل على هذه، وكل ما التذت به هذه تألمت به الأخرى. فليس على النفس الأمارة أشق من العمل لله، ليس على النفس الأمارة أشق من العمل لله وإيثار رضاه على هواها، وليس لها أنفع من ذلك. لكن هي ما تستفيد، هي تكره هذه النفس الأمارة أن تقولي لها عبادات أو طاعات أو علم أو تعلم. هي تكره النفس الأمارة أنها تؤثر رضا الله على الهوى والشهوة. هي نفس أمارة أصلا، كيف هي تريد أن تأمرك بالخير؟ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وليس على النفس المطمئنة أشق من العمل لغير الله وما جاء به داعي الهوى، وليس عليها شيء أضر منه. النفس المطمئنة أبغض شيء عليها إن يكون عمل ليس لله، أبغض شيء عليها الهوى، لأنه تعلم النفس إنها تهوي فيها من أعلى إلى أسفل. ويقول ابن القيم: والملك مع هذه عن يمنة القلب، والشيطان مع تلك عن يسرة القلب. النفس الأمارة مين معها؟ الشيطان ولا مين؟ أنت تعلمي. النفس الأمارة بالسوء مين معها؟ الشيطان ولا الرحمن؟ معلوم الشيطان. طب والمطمئن مين معها؟ الرحمن ولا الشيطان؟ الرحمن. وأنت تعلمي أنه لا يمكن أن يجتمع حب الرحمن والشيطان في نفس المكان، تمام؟ طيب، الملك عن أعمال اليمين، الأعمال الجميلة، الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، معاكي ملك يحضك عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لك هذا في حديث. والشيطان مع النفس الأمارة عن يسرة القلب. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام: إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، والله ما يأتيك حق والشيطان يتركك، بل إنه يعدك ويمنيك إلى أن تقعي. والملك يوعدك بالحق وتصديق بالحق ويدلك على الخير ويؤزك على الخير أزا أزا. أنت مع مين؟ ويقول ابن القيم: الحروب مستمرة، حروب، اسمعي الكلمة، هي فعلا حروب. إحنا في حرب، إحنا في حرب بين ما تطيعي نفسك ولا تطيعي ربك، والحروب مستمرة لا تضع أوزارها إلا أن يستوفي أجلها من الدنيا. والباطل كله يتحيز مع الشيطان والأمارة، والحق كله يتحيز مع الملك والمطمئنة. والحرب دول وسجال، والنصر مع الصبر، والنصر مع الصبر. إما تصبري على طاعة الله، وتصبري عن معصية الله، وتصبري على أقدار الله، وتكون الملائكة معك وتؤزك على الحق أزا وتثبتك إلى أن تلقي الرحمن وهو راضي عنك بنفس مطمئنة، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وإما تضعفي وتطيعي هواك ونفسك ولا تصبري، لا تصبري على طاعة ولا تصبري عن معصية ولا تصبري على أقدار. ثم بعد ذلك يخطب الشيطان خطبة الشهيرة: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. إذا هنا أنت اختاري، في حرب. ويقول ابن القيم: ومن صبر وصابر ورابط واتقى الله فله العاقبة في الدنيا والآخرة، وقد حكم الله تعالى حكما لا يبدل أبدا، والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. وهنا هذه الآيات: والعاقبة للتقوى قول الله عز وجل، والعاقبة للمتقين. وهنا يقول ابن القيم: لا يبدل أبدا، أن العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. هذا كلام ابن القيم. فالقلب لوح فارغ، والخواطر نقوش تنقش فيه، فكيف يليق بالعاقل أن يكون نقوش لوحه ما بين كذب وغرور وخدع وأماني باطلة وسراب لا حقيقة له؟ فأي حكمة وعلم وهدى ينتقش مع هذه النقوش؟ وإذا أراد أن ينتقش ذلك في لوح قلبه كان بمنزلة كتابة العلم النافع في محل مشغول بكتابة ما لا منفعة فيه. فإن لم يفرغ القلب من الخواطر الردية لم تستقر فيه الخواطر النافعة، فإنه لا تستقر إلا في محل فارغ، كما قيل: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا فارغا فتمكن. أنت الآن عندك دفتر، والدفتر مليان بألوان وخرابيش كما يفعل الأطفال في الدفاتر. هل يمكن أن تمسكي آيات الله وتخطيها فوق هذا الكتاب أو الدفتر الملوث بالألوان وبالخرابيش؟ هل ممكن أن تفعلي ذلك؟ الجواب لا. تمام. هل يقول ابن القيم: كيف يكون كتابة العلم النافع في محل مشغول بكتابة ما لم ينفع له؟ كيف الآن سيستقر في قلبك آيات الله؟ كيف سيستقر في قلبك أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ والعلم النافع والقلب مريء مريض، القلب مليء بحب الدنيا والتنافس عليها والحسد والحقد والبغضاء وحب الرئاسة، كيف؟ لا ينفع. نعم، التخلية قبل التحلية. لا يمكن أن يستقر كلام الله وحديث النبي عليه الصلاة والسلام في قلوب ملأها حب المعاصي والشهوات. أنت أصلا انظري في حالك، اللي بيحبوا سماع الأغاني وحضور المسلسلات، هل وقتهم كله لله ولا للدنيا؟ نعم، ممكن إنه بصلي هو يعبد، لكن إيش اللي يغلب عليه؟ ما يستطيع يا حبيباتي، ما يمكن. أنت لابد إنك تعلمي إنه إما حب الله وإما حب الدنيا. يدخل حب الله للقلب يخرج منه حب الدنيا، يدخل حب الدنيا للقلب يخرج منه حب الله. إذا أردت أن تكوني من هؤلاء الشرفاء أصحاب النفوس الشريفة السماوية، يجب أن تعودي لقول ابن القيم عندما ذكر لك بماذا تشغل الخواطر، بماذا تشغل خواطر العاقلين، كيف كانت حياتهم، كيف كانت عباداتهم، بماذا كانوا يفكرون، ما هي خطراتهم. يلا، قال ابن القيم: إما في الآيات الشرعية والآيات وتفسير القرآن ومجالس الذكر في التفسير والحديث وتعلم القرآن والسنة، وإما التفكر في الآيات الكونية، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، وإما يفكرون في آلائه وإنعامه وإحسانه وأعطانا ورزقنا، وهذه نعمة الله ويجب أن تكون في طاعة الله، وهذا عطاء الله ولا يجب أن أعصي في الله، أو التفكر في عيوب النفس وآفاتها وإصلاحها وعيوب الأعمال وإصلاحها، وإما تفكري في قيمة الوقت وأن هذا عمري، وأنك أنت يا ابن آدم أيام، كلما ذهب يومك ذهب بعضك، وهذا الوقت يقربني من لقاء الله. فمن أراد السعادة الأبدية السرمدية يجب أن تكون خواطره فيما ذكرنا الآن، هذه الخواطر الشريفة الرفيعة. طب إذا لا توجد هذه الخواطر الشريفة الرفيعة، الشيطان سيجد القلب خالي فارغ فاضي. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا فارغا فتمكن. إذا قلبك فارغ من العلم عن الله، ولا عندك علم لا عن الله ولا عن أسمائه ولا صفاته ولا عن خلقه ولا عن أمره ولا عن شرعه، قلبك فارغ. طيب تمام، في إنسان يقول لك هم يعني أخلاقهم عالية جدا ورفيعة، بس ما بيتعلموا العلم الشرعي وبيحموا قلوبهم من المعاصي والشهوات، لأن الشيطان الآن شوفي القلب الفارغ إما يملأ بحب الشهوات من الدنيا والنساء والربا والزنا والخمور، وإما أن يملأ إذا كان إنسان عفيف ما يقبل هذا، يملأ بالشبهات ويملأ بحب البدع، والبدعة أحب للشيطان من المعصية، لأنه العاصي ما يقول للناس تعالوا لمعصيتي، يعرف أنه هو مسيء ويعلم أنه واقع في الخطأ وممكن أن يتوب، لأنه هذه جريمة وخطأ كبائر كانت ولا صغائر، صحيح؟ لكن صاحب البدعة إيش بيعمل؟ يعتقد أن هذا علم حق وأنه على الطريق الحق، ويدعو لبدعته ويدافع عنها ويذكرها في المجالس ويؤلف لها الكتب، والبدعة أحب للشيطان من المعصية. ويقول ابن القيم هنا: وهذا كثير من أرباب السلوك، يعني المتصوفة، بنوا سلوكهم على حفظ الخواطر. حفظ الخواطر يعني أنا مش راح أفكر في الشهوات، ما يفكر في النساء، ما يفكر في الزنا ولا الربا. هذا الصوفي المتصوف يحفظ نفسه من المعاصي والشهوات، لكن انظر لأنه قلبه فارغ من العلم الشرعي، بنوا سلوكهم على حفظ الخواطر وأن لا يمكنوا خاطرا يدخل قلوبهم حتى تصير القلوب فارغة قابلة للكشف وظهور حقائق العلويات فيها. وهؤلاء حفظوا شيئا وغابت عنهم أشياء، فإن أخلوا القلوب من أن يطرقها خاطر فبقيت فارغة لا شيء فيها، ما فيها علم شرعي، نعم ما فيها شهوات، لكن أيضا ما فيها علم شرعي يحميهم، ما في علم يحميهم من الوقوع في الشبهات. فصادفها الشيطان ماذا؟ خالية من العلم الشرعي اللي يحمي الإنسان من الوقوع في البدع، ورآهم إنهم فعلا ما يستطيع أن يقنعهم بالمعاصي. ماذا فعل إبليس الآن؟ فبذر فيها الباطل في قوالب أوهمهم أنها أعلى الأشياء وأشرفها، وعوضهم بها عن الخواطر التي هي مادة العلم والهدى. وإذا خلا القلب عن هذه الخواطر اللي هي العلم والهدى والتعلم عن الله وأسمائه وصفاته وشرعه، جاء الشيطان فوجد المحل خاليا. وهذا أيضا الإنسان ما يقبل بالمعاصي، انتبهي، يأبى أن يعصي. ماذا سيفعل الشيطان لأنه ما عنده علم شرعي؟ فيشغله بما يناسب حال صاحبه، حيث لم يستطع أن يشغله بالخواطر السفلية، ما استطاع أن يشغله بالشهوات المردية، فشغله بإرادة التجريد والفراغ من الإرادة التي لا صلاح للعبد ولا فلاح إلا أن تكون هي المستولية على قلبه. وهي ماذا؟ جرد من أي إرادة؟ هي جرد من إرادة مراد الله الدين الأمر الذي يحب ويرضاه. وشغل القلب وشغل وشغل القلب واهتمامه بمعرفته على التفصيل به العلم الشرعي، هذه إرادة الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قبل ما تستغفر وتعمل أعمال يجب أن تتأكد إن الله شرعها وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها، فالله ورسوله دعوا إلى هذا العمل. طب واللي يعمل عمل ليس على الكتاب والسنة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود. وهذا فعل الشيطان مع المتصوفة وأصحاب الطرق، أن بدل ما يشغلهم في أمر الله الدين وتعلم الشريعة والتفاصيل وشغل القلب واهتمامه بمعرفة التفاصيل وتنفيذه في الخلق والتطرق إلى ذلك والتوسل إليه بالدخول في الخلق لتنفيذه، فيضلهم الشيطان عن ذلك بأن دعاهم إلى تركه وتعطيله من باب الزهد في خواطر الدنيا وأسبابها. يقولوا لماذا نشتغل بالعلم؟ العلم بيضيع الوقت. هم ماذا يقولوا؟ هم يقولوا إنه العلم يضيع الوقت، حفظ قلوبهم من الشهوات واشتغلوا بالبدع والشبهات، يزهدوا بالعلم الشرعي، يعني تجديهم ما يجلس مجالس العلم الشرعي المطلوب بدراسة الشريعة وتفصيل ما أراد الله ورسوله، ما ينتبه للعمل. هل هذا العمل اللي أنا أتكلم فيه هل هو موافق لمراد الله ورسوله ولا أنا اخترعته؟ مثلا الكتب اللي بيطلعوها، الدعاء عند الركن اليماني، الدعاء عند المزراب، الدعاء في الشوط الأول، الدعاء في الشوط الثاني، طب هل هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ سؤال، مين اللي وضعه؟ كيف يعني الآن هو يتخير دعاء في الشوط الأول والثاني في دعاء ثاني وتحت المزراب في دعاء، وعند مين؟ من وين أتى فيه؟ من وين اخترعه؟ اللي الآن قاعدين بيقرأوا بعض السور على نية معينة، يعني بتخترع بتحط لكل سورة فضل ما ثبت، تقول لك إذا الطريق في زحمة اقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها. من وين أتيتي هذا بهذا العلم؟ من وين أتى؟ هل عندك دليل؟ هم يتعبدوا بالذوق، خلاص بجربوا شيء، يجربوا شيء وبعدين يشرعوا للناس كتشريع، تقول لك إذا ضاع منك شيء اقرأي والضحى. طب من وين؟ من وين انت من وين اتيتي الان؟ اذا ضاع شيء نقرا الضحى، اعطيني دليل، اعطيني دليل من الكتاب او من السنه. اما انك انت قاعده تشرعي تشريع جديد تجمع الناس على المي، بيفتحوا زجاجات المي وهذه بيسموها جلسه عباده، القبيسيات، وبعدين بيطلعوا كتب. هاي الكتب مش موجودة إلا في إيش عندهم، مكتوبة بتقرأ من آية كذا إلى آية كذا ومن سورة كذا إلى بعدين. عندهم عدد معين للتسبيح وعندهم ذكر معين، تمام. بعد ذلك من وين أتيتي في هذا الكلام؟ أعطيني دليل. إذا حفظوا قلوبهم من الشهوات واشتغلوا بالبدع والشبهات. يزهد الناس بالعلم الشرعي التفصيلي، يقول العبادات أهم. مثلا عندهم صلاة قضاء يوم أو صلاة سنة فائتة، بيصلوا مثلا يا أخواتي 20 ركعة. ال20 والله لو تجدي تقفي تنظري لصلاتهم نقر الديك، ما للعبد من صلاته إلا ما يعقل. وهي بي 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 بتعلم الناس إنه التكثير من الركعات أفضل، وهذا غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمسيء صلي فإنك لم تصلي، صلي فإنك لم تصلي. صحابي قال له فإذا ركعت فاركع، إذا اعتدلت فاعتدل. يجب إنك كل ركن يأخذ مكانه، وفي أذكار عندك وفي ذكر في كل موضع. أما إني أنا أكثر كثره 50 ركعة، لا، النبي قال لو لتتوضي ليتوضأ نحو وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين فقط، ما يحدث فيها نفسه، يعود كما ولدته أمه. فكلامها مش صحيح، هذا غير الذكر الابتداع اللي بيبتدعوه في بين الصلوات عشان يعملوا فصل، واتردوا على أبو بكر، اتردوا على عمر، اتردوا على عثمان. من وين أتيتي في هذه الطريقة؟ ومن وين أتيتي فيها؟ المبتدع يا أخواتي حفظ قلبه من الشهوات، لكن ما حفظها من البدع. والمبتدع أبعد عن التوبة، المبتدع أبعد عن التوبة من العاصي، لأنه بيظن أنه على حق. ولا تغلق باب التوبة إلا في وجه المبتدع حتى يدع بدعته، لم تغلق أبواب التوبة إلا في وجه المبتدع حتى يترك بدعته. فالعاصي يتوب، لكن المبتدع لأنه بيظن أنه على حق يموت وهو مبتدع. وأوهمهم الشيطان أن كمالهم في ذلك التجريد والفراغ من العلم والتعلم بالتفصيل، وهيهات هيهات، هم يتعبدون بالذوق. إنما الكمال في امتلاء القلب من الخواطر والإرادات والفكر في تحصيل مراد الرب تعالى من العبد ومن الناس. الخواطر والإرادات اللي في مراض الله اللي ذكرناها، سواء في الآيات الشرعية أو الآيات الكونية أو في الآلاء والإنعام والإحسان، أو إنك تبحثي في عيوب نفسك وتصلحيها، أو في وقتك وتثمين الوقت وجعله كله في طاعة الله. هذا الذي يجب أن نشتغل فيه. فهذا الشيطان ماذا يفعل؟ يجعلهم يتجردون من التفكير والفكر. المهم العبادة، العبادة، يتعبدون، يكثرون من العبادات بدون علم. فأكمل الناس أكثرهم خواطر وفكرا وإرادات في العبادات والطاعات ومراض الله، كما أن أنقص الناس أكثرهم خواطر وفكرا وإرادات لحظوظه وهواه أيا كانت. والله المستعانات، لأنهم الله المستعان، لأنه هم أصلا يعبدوا بالذوق. المهم هواه، إرادته، حظ نفسه. المهم الشيخ والشيخة، المهم يستعلوا في مكانتهم على الناس ولو اخترعوا. المهم أن يكون لهم مكانة في قلوب الناس. أما إنه يشغل نفسه بالعلم بالتفصيل، هم يحبوا العبادة أكثر من العلم. ومجلس تجلسي في العلم كما قال أهل العلم، ليس هناك عبادة بعد الفروض أفضل من طلب العلم. وفضل العالم على العابد، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كفضلي على أدناكم، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فالمهم العلم قبل العمل. تعلمي أن واجب عليك الإخلاص، ثم يجب أن تكوني متبعة للنبي عليه الصلاة والسلام. وهنا يقول ابن القيم: وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كانت تتزاحم عليه الخواطر في مراض الله، في مراض الرب تعالى، فربما استعملها في صلاته، فكان يجهز جيشه وهو في الصلاة، فيكون قد جمع بين الجهاد والصلاة. وهذا من باب تداخل العبادات في العبادة الواحدة، وهو من باب عزيز شريف لا يدخل منه إلا الصادق حاذق الطلب، متضلع من العلم، عالي الهمة، بحيث يدخل في عبادة يظفر فيها بعبادات شتى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الآن ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، صحيح؟ واللي الآن يذكره ابن القيم عن عمر بن الخطاب إنه جهز الجيش وهو في الصلاة، فنقول اللي وقع من عمر رضي الله عنه، هو ولي أمر المسلمين في وقتها، الجهاد فريضة عظيمة، هذه هموم شريفة يؤجر عليها العبد. ليس هو يريد ابن القيم، ليس أن يقول لك فكري في الصلاة بغير الصلاة أو بعبادة ثانية، لا يا أخواتي، المقصود فليس أنه يفكر في باطل أو دنيا، الأصل أن يجمع العبد قلبه على صلاته، لكن يقصد ابن القيم أن النفوس الشريفة تتزاحم خواطرهم في مراضي الله، يعني ممكن تكون في صلاة وتفكر في الصلاة أن تأتي مثلا بأفضل، أنه ماذا أطيل في الصلاة في القراءة، ولا إني أقصر القراءة وأقصر وأقرأ في القصار حتى أكثر من كثرة السجود، لما قال النبي لخادمه لما أراد أن يصحبه في الجنة ماذا قال له؟ أعني على نفسك بكثرة السجود. فهذه تداخل الهمم، إنه الإنسان دائما تفكيره مشغول في الأمور العالية الراقية الشريفة، صلاة، عبادة، إطعام طعام، إفشاء سلام، فهذا المطلوب. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. العلم اللي يسوقك للهمة العالية، النفس الشريفة اللي لا تفكر إلا في طاعة الله، ما تفكر أبدا في اللهو واللعب. تخيلوا الآن اللي في الصلاة وقاعد يفكر في زينة الدنيا، مواعيد الدنيا، الصالونات، حفلات، كم من الناس بتصلي في الصلاة بدها تخلص الصلاة حتى تلحق في عندها حفلة أو حفل زفاف، فلذلك تجديها حتى لما تصلي ما تهتم في قضية إنه في تركيب رموش، توضيتي ما توضيتي، في مناكير مركب، هذا ما تفكر في الأمور الشريفة، إنه الأمور العالية اللي هي أهم من اللي هي فيه، همومها كلها مقتصرة على أكلة شربة نامة زارة ذهب احتفل، هذه همومها. أما النفوس الشريفة مثل عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق وعثمان وعلي والصحابة، كانت همتهم كيف أن نرضي الله، وهذا اللي يسير على هديهم وعلى نهجهم. وإذا هكذا علمنا أن خطورة قضية ماذا؟ النظرة، خطورة الخطرة، خطورة قضية النفس الأمارة بالسوء والنفس المطمئنة وكيف تصلي فيها، خطورة أن يكون قلبك خالي من العلم. خلوه من العلم سيسمح للشيطان أن يعرج لمعصية هي أبغض عند الله وهي أحب إلى الشيطان من المعاصي وهي البدع. فاحذري أن يكون قلبك خالي من العلم. فصل اللفظ الآن، وهذا فصل جدا خطير، فصل اللفظ، وهذه خطورة اللفظات. وأما اللفظات فحفظها بأن لا يخرج لفظة ضائعة، بل لا يتكلم إلا فيما يرجو فيه الربح والزيادة في دينه. فإذا أراد أن يتكلم بالكلمة نظر هل فيها ربح وفائدة أم لا، فإن لم يكن فيها ربح أمسك عنها، وإن كان فيها ربح نظر هل تفوت بها كلمة أربح منها فلا يضيعها بهذه. وإذا أردت أن تستدل على ما في القلب فاستدل عليه بحركات اللسان، فإنه يطلعك على ما في القلب شاء صاحبه أم أبى. إذن القضية جدا خطيرة، في كلام ضائع. الكلام عندنا ثلاثة أقسام: خير بين واضح، شر بين، كلام لا يعلم العبد هل هو خير أو شر. طب الأول اللي تعلمي إنه خير، إيش أفعل؟ خير له الكلام. لما تكوني متأكدة أن كلامك فيه خير، سبحان الله والحمد لله، قراءة قرآن، إفشاء سلام، لما يكون أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، تعليم العلم، أنت متأكدة أنه هذا سيقع أجرك على الله؟ تكلمي، وكلامك أفضل من صمتك. طب والثاني؟ الثاني يحرم عليه الكلام. لماذا؟ شر بين، نميمة، غيبة، الوقوع في أعراض الناس، الكذب، الشتم، هذا حرام، يحرم عليه الكلام، يجب عليه أن يمسك لسانه. طب القسم الثالث اللي ما يعلم هو خير ولا شر، يعني واقفة مش عارفة تكمل الموضوع ولا تسكت، هذا له خير أن يمسك عنه، لأنه الآن لو يعني ما يتبين له خير ولا شر الكلام اللي أنا بتكلم فيه، يمكن بتتكلم بكلام يسبب مشكلة للناس، فلما مش عارفة هلأ رح يسبب مشكلة كلامي ولا لا، ماذا تفعل؟ تتكلم ولا تسكت؟ لا تسكت، لأن سكوتها خير لها، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. بالضبط، فالكلمة قبل أن تخرج أسيرة العبد، فإن خرجت فأنت أسيرها. تسكت فتغنم خير لك من أن تتكلم فتندم. الكلمة قبل أن تخرج أسيرة العبد، فإن خرجت فأنت أسيرها. تسكت فتغنم خيرا من أن تتكلم فتندم. ودائما فكري في الأرباح. كلامي الآن ممكن يكون ممتاز وجيد وفي خير، لكن في كلام خير منه. أنت تكلمي بالكلام اللي يوصلك لرضا الله، وتعلمي إنه كل كلام بتتكلميه سيكون عبارة عن توضيح لمن أنت. كلامك هو عبارة عن تعريف بمن أنت. الكلام سيدل عليك وعلى ما في قلبك. ما في حد يقول لك لا أنا على البركة بتكلم، ما بحب إني كتير أفكر، هذا خطأ الكلام، هذا خطأ الكلام. كيف ما تفكري؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا الكلام يا أخواتي اللي بتقول لك لا أنا اللي في قلبي على لساني، اللي في قلبك على لسانك، طيب أنت ممكن يكون في قلبك شيء أسود، فثم يصبح لسانك أسود. يمكن يكون اللي في قلبك شيء مؤذي ولسانك يكون مؤذي، فتكسري وتجرحي، ثم بعد ذلك تندمي وما تعلميش كيف تصلحي الموقف، صح ولا لا؟ هذه قضية اللي في قلبي على لساني يجب أن نتركها. هذا ترى لا يدل على إنه هذه الشخصية يعني ممتازة، لا مش ممتازة. الممتاز واللي فعلا يثنى على الإنسان إنه يسكت فيغنم خير من أن يتكلم فيندم. إن كان خير سأتكلم، إذا كان شر لابد أن تسكتي. وهذه الألسن تدل على ما في القلوب. قال يحيى بن معاذ: القلوب كالقدور تغلي بما فيها، وألسنتها مغارفها، فانظر إلى الرجل حين يتكلم فإن لسانه يغترف لك بما في قلبه، حلو وحامض وعذب وأجاج وغير ذلك، ويبين لك طعم قلبه اغتراف لسانه، أي كما تطعم بلسانك طعم ما في القدور من الطعام فتدرك العلم بحقيقته، كذلك تطعم ما في قلب الرجل من لسانه، فتذوق ما في قلبه من لسانه كما تذوق ما في القدر بلسانك. كلام جدا خطير. أنت الآن كيف تعرفي إنه الكلام الطعام اللي في القدر اللي طبختيه حلو ولا حامض؟ كيف بتعرفي إنه عذب؟ لو عرض عليك طعام كيف بتميزيه؟ كيف تعلم إنه الطعام حلو ولا حامض ولا مالح؟ بلسانك، صحيح؟ صحيح، تمام. أنت تعلمي ما في القدر من طعام بتذوقيه بلسانك، اعلمي أن ما في القلوب يظهر على اللسان. كل قلب إنسان فيه شيء سنعلم ما فيه من لسانه، فستدركي إن كان هذا الإنسان سليم القلب، إن كان هذا الإنسان طيب، إن كان هذا الإنسان حقود، إن كان هذا الإنسان حسود. نعم، القلوب كالقدور تغلي بما فيها، وألسنتها مغارفها، وكل إناء ينضح بما فيه عن طريق اللسان. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ ولو نشاء لأريناكهم ولعرفتهم في لحن القول. يعني الإنسان بماذا يعرف؟ في لحن القول. يعني هذه المسألة جدا خطيرة. الإنسان يجب أن يراقب كلامه ويعلم أن الكلام سيعلم من كلامه من هو. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. إذا يبدأ الإنسان لما يقرأ هذا الكلام يعلم أن اللسان جدا خطير، وأن اللسان ممكن أن يأخذ فيك إلى أعلى عليين، وأسأل الله أن يجيرنا، ممكن يأخذ الإنسان إلى أسفل سافلين. وفي حديث أنس المرفوع: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. لا يستقيم إيمان عبد هنا، لا يستقيم إيمان عبد، يقصد هنا بالإيمان استقامة أعمال الجوارح. حتى يستقيم قلبه، لأن الجوارح لا تستقيم إلا باستقامة القلب. مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، هذا القلب ملك، إذا طاب طابت جنوده اللي هي الجوارح. فلا تستقيم جوارحك حتى يستقيم قلبك. وما معنى استقامة القلب هنا؟ ما تستقيم جوارحك حتى يستقيم قلبك؟ استقامة القلب أن يكون كما قلنا في خواطر العاقلين، استقامة القلب أن يكون ممتلئا بمعرفة الله ومحبته ومحبة طاعته وكراهة معصيته وعظمته وخشيته ومهابته ورجائه والتوكل عليه. هذا هو حقيقة التوحيد، هذه خواطر العاقلين، هذه أفكارهم، هذه قلوبهم. لن تستقيم جوارحك حتى يكون قلبك مبتلئ بمعرفة الله ومحبته وخشيته ورجائه، ولا يستقيم قلبك حتى يستقيم لسانك. فاللسان والقلب مرتبطان، واللسان ترجمان لما في القلب، وهو الذي يعبر عما يعقد عليه من الإيمان أو الكفر، فيجر صاحبه إما إلى جنة وإما إلى نار. لسانك إن كان قلبك ممتلئ بمعرفة الله ومحبته، إيش لسانك يقول؟ إما يذكر الله أو يذكر بالله أو يأمر بالمعروف أو يعلم العلم أو يهدي ضال. طب وإذا كان القلب ممتلئ بالدنيا وحبها ومعرفتها بالتفصيل، بماذا سيتكلم؟ عن زينتها وعن درهمها ودينارها وتجارتها وأمورها، هكذا القلوب. طب واللي يعبر عما في قلبك؟ لسانك. ولسانك إلى ماذا يجرك؟ إما يجرك إلى جنات النعيم لما تتقي الله في لسانك وما يخرج منه إلا ما يحب الله، وإما والعياذ بالله يجر صاحبه إلى النار. لذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. الفم، وذلك لأنه ربما سبيل لأكل الحرام، مال الحرام، أكل الربا، أكل أموال الأيتام، والنطق أيضا بالحرام، والنطق أيضا بالحرام، سب ولعن وشتم، هذا الفم، غيبة، نميمة، فيكون هلاك الإنسان بسبب فمه. وفي نفس الوقت الفم ممكن يكون سبيلك إلى جنات النعيم، مثل خواطر العاقلين الطيبين أصحاب النفوس المطمئنة، لأنه مشتمل على اللسان، وبه يتم حفظ أمر الدين كله، أكل الحلال، رأس التقوى، ذكر الله، قراءة القرآن، فيه كل خير اللسان إذا كان ذاكرا شاكرا مصليا على النبي عليه الصلاة والسلام، يأخذك إلى الجنة. طب والفرج نفس الشيء، إما يسوق الإنسان إلى الجنة وإما إلى النار، وذلك لأنه ممكن يكون سبيل لارتكاب الفواحش والوقوع في المحرمات. فكان من أكثر الأشياء سبب في هلاك العبد ودخول النار إنه يقع في الحرام، بدل ما يستخدم الشهوة في الحلال يجعلها في الحرام، فتكون سبب أن يوبق. ومن أشد الناس عذاب الزنا، في يكون لهم في تنور في القبور أعلاه ضيق وأسفل واسع، تشعل عليهم نار، يحشرون في تنور عراة رجالا ونساء. انظري العذاب اللي في القبر. طب كيف عذاب النار؟ فإذا صون الفرج من أعظم مراتب الدين، بل هذا من الفلاح، والذين هم لفروجهم حافظون. واللسان أيضا سبب في دخول الإنسان، ما نعلم، يقول معاذ بن جبل: ما أعلم شيء أنجى من عذاب الله من ذكره. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا اللي هاله الليل إنه يقومه، والمال أن ينفقه، والعدو أن يقاتله، فليكثر من ذكر الله ومن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذا أنت يا حبيبتي، أنت يا حبيبتي اللي تحددي هذا اللسان لوين يسوقك. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أكثر شيء يدخل الناس النار ذكر الفم والفرج، يحذرنا عليه الصلاة والسلام من خطورة الفم والفرج. وسأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل الذي يدخل الجنة ويباعد من النار، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم برأسه الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد، ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه ثم قال: كف عليك هذا. فقال معاذ: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ الله أكبر. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأل معاذ النبي عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الجنة، تعرفي عن ماذا تكلم؟ لما قال برأسه، تعرفي إيش رأس الدين؟ أنت تعلمي إنه الإسلام؟ تعلمي إيش في تحت الإسلام، أركان الإسلام؟ أنت بتتكلمي عن أعظم الأركان من الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة إلى آخر ذلك. ثم أخبر النبي معاذ بالنوافل بعد الفرائض، وأخبروا عن الصيام النافلة غير الفريضة، وأخبروا عن صدقة التطوع غير الزكاة، وأخبروا عن أن صلاة الليل ثم يخبر عن العمود الصلاة. هل في شيء مثل الصلاة وأعظم من الصلاة؟ الجواب لا. طيب، ولما يتكلم الآن عن السنام وسنامه الجهاد، أنت تري في أعظم من الكلام اللي نتكلمه؟ ثم يقول: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ يعني الشيء اللي يعينك على ذلك كله، واللي يحفظ لك ذلك كله، واللي يحميك حتى تدخل الجنة ويبعدك عن النار، اللسان. أخذ لسانه وقال: هذا ملاك الإسلام والنوافل والفرائض، ما يدخلك الجنة شيء مثل لسانك، اللي سيعينك في إسلامك وفي كل حياتك على دخول الجنة لسانك. معاذ يستغرب، يقول: إن مؤاخذون بما نتكلم. يقول: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. ومن العجب، يقول ابن القيم، أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من الأكل الحرام، يهون عليه، وفي عنده قدرة أن يتحفظ ويحترز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه، حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب. وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم، ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول. هذا كلام خطير جدا. يعني أنت تعجبي من شخص ما يزني، ما يأكل الربا، ما يظلم، ما يسرق، ما يشرب الخمر، كبائر، لكن لسانه ما يستطيع أن يسيطر عليه. يشار له، أنت انظري كلام ابن القيم، يشار إليه، يعني معروف بالدين والزهد والعبادة، ويتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا. ما كان يظن إنه هذه الكلمة ستوبقني. يتورع عن الفواحش والظلم، ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي بما يقول. فالكلام خطير، جد خطير. تخيلي ناس ما تأكل الحرام ولا تزني ولا، لكن عادي تتكلم في الناس وفي أعراض الناس وفي قصص الناس وفي تفاصيل تضر الناس. وهذا كلام يهوي بالإنسان في جهنم 70 خريفا. هذه كلمة، طب كيف لو كان مجموعة كلام؟ ويقول ابن القيم: وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. فهذا العابد الذي قد عبد الله ما شاء أن يعبده، أحبطت هذه الكلمة الواحدة عمله كله. واحد عابد، عابد ما عنده عمل غير العبادة، مش مثلنا دنيا يعني عندنا أعمال دنيا، لا هذا عابد. عند بني إسرائيل معناه ما كان يفعل شيء إلا العبادة. تكلم بكلمة أحبطت كل أعماله، كل عباداته اللي عبد فيها الله هذا العابد أحبطت بالكلمة الواحدة. وفي حديث أبي هريرة نحو ذلك، ثم قال أبو هريرة: تكلم بكلمة عن هذا العابد أوبقت دينه وآخرته. وقد جاء في حديث أبي داود مزيد تفصيل وبيان للقصة اللي ذكرنا الحديث الآن، وأنه صلى الله عليه وسلم قال: كان رجلان من بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على الذنب فيقول: اقصر، اترك الذنوب. فوجده يوما على ذنب كعادته، ينصح وينصح وهذاك ما يسأل. قال له: اقصر. ماذا رد عليه العاصي؟ قال: خليني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ هنا غضب العابد، كيف يقول أبعثت علي رقيبا؟ خليني وربي. ماذا قال؟ والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين. فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهب به إلى النار. وقال بعض أهل العلم: حصل بذلك أن أوبقت الكلمة، أن تألى وحكم على حكم الله بأن هذا إلى النار، أوبقت دنياه وآخرته، لأنه قال ذلك وقال ما قال إعجابا بعمله، إعجابا بنفسه، استكبارا على عباد الله عز وجل. وهذا موجود، كم من الناس يستكبر بعلمه، يستكبر بحفظه، إنه تجد نفسه أنه هي بس فقط اللي فاهمة، الناس ما تفهم. هذا موجود حبيباتي، وهذا من أسباب أصلا أن يحبط العمل العجب والكبر اللي يقع في القلب. أليس هذا الذي أحبط أعمال إبليس وأهبطه من أعلى الجنة إلى الأرض حتى يكون ملعونا إلى يوم الدين ويكون في النار خالدا مخلدا فيها؟ مع أن إبليس كان من العابدين وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فإذا هذا الحكم، هذا هنا على الأعيان، الحكم على عين أو صاد، أن يحكم على فلان باسمه. مثلا تمر من أمامك واحدة عندها والعياذ بالله مثلا معروفة بالزنا، مشهورة بشرب الخمور، فتقوم هي من غيرتها على الدين ومن غضبها ماذا تقول؟ تقسم، تقول: والله هذه الله ما يغفر لها والعياذ بالله. طب وما أدراك، وما أدراك، كم من الناس كان هذا حاله وبعد ذلك تاب الله عليه وهداه وأصبح للمتقين إماما. وكلكم يعلم قصة من؟ الفضيل بن عياض اللي كان قاطع طريق، كان على علاقات محرمة، كان صاعد على اللي يلقى العشيقة على الجدار، ومع ذلك لما تاب إلى الله تاب الله عليه بآية. هو كان معروف من أرباب المعاصي، ثم لما سمع كلمة ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، رفع يده إلى السماء وقال: اللهم اجعل توبتي مجاورة البيت الحرام، أصبح يسمى عابد الحرمين. فحكمك على الأعيان وحكمك على الأشخاص ما يجوز أن تقولي هذا في النار وهذا في الجنة. من هذا الذي يتألى على الله ويحكم على حكم الله؟ ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. لذلك الواجب على العبد يحكم على العمل لا على العامل. وفي فرق، هناك فرق بين إني أحكم على العمل لا على العامل. نعم هذا فجور، هذا فسق، هذا حرام، هذا عصيان، لكن إني أنا أجلس أقول على فلان إنه للنار وللجنة، هذا لله ليس لنا، لكن أعماله أعمال فاسقين، لبسها لبس فاسقة، عملها عمل فجور، نعم، لكن إني أحكم على الجنة أو النار أو أن الله يغفر أو لا يغفر، هذا ليس إلا لله عز وجل. فينتبه الإنسان، شوفوا كلمة واحدة، كلمة أحبطت كل أعمال العابد، كلمة واحدة ممكن تجعل الإنسان ينجر إلى أن يكون هو فعلا من أهل العلم والدين. طب أنا سأقول لكم، اللي تكلموا في حادثة الإفك، يعني حادثة الإفك، أنتوا تعلموا أنه أقيم الحد على 3 من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ تعلموا أنه مصطح بن أثاثة شهد بدر؟ تعلموا أنه الشيطان ما يتركنا؟ تعلموا أنه حمنة بن جحش هي أخت زينب بن جحش زوجة النبي عليه الصلاة والسلام؟ تعلموا أنه اللي تكلم هو حسان بن ثابت رضي الله عنه؟ خطورة الكلمة بمكان، الكلمة ممكن تأتي للإنسان بالخير وممكن تأتي له بالشر، مهما بلغ علمك ومهما بلغ مكانتك لا تأمني على لسانك، لسانك هذا ممكن أن يأخذك في طريق، ممكن تحكمي على الناس، ممكن تتكلمي في شيء تعتقدي أنك أنت على صح وكلامك غير صحيح، تحكمي على إنسان بشيء من الظاهر والباطن غير اللي أنت حكمتيه، يصلك كلام تقولي هاي ثقة، قد تكون الإنسان اللي نقلت لك فعلا هي ثقة لكن الكلام اللي وصلها غير صحيح، صحيح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ القضية يا أخواتي بيتكلم العبد كلمة ما يعلم وين توصل فيه. لذلك لماذا لا أمسك لساني؟ لماذا لا أمسك لساني وهو أسهل كما قلت لكم؟ الكلمة أسيرتك، إذا خرجت أصبحت أنت أسيرتها وستسألي عنها، ويمكن يوم القيامة إذا لم يكن في الدنيا في الآخرة صاحبتها تقتص منك، وفي الدنيا ممكن أن تسبب للإنسان ما لا يحمد عقباه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقى لها بالا، يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في نار جهنم. وعند مسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. العبد يتكلم بالكلمة مما يرضاه الله ويحبه، ولا يلتفت لها قلبه وباله لقلة شأنها عنده، ممكن جبرتي خاطر إنسانة، ممكن تكلمتي مع طفل صغير رسمت الابتسامة على وجهه، ممكن أثنيتي على واحدة قلتي ما شاء الله ما أجملك أو ما أجمل ثيابك أو ما أطيب طعامك، جبرتي خاطرها، ممكن الكلمة اللي تكلمتي فيها وجبرتي فيها خاطر الله يجبر خاطرك ويرفعك فيها درجات يوم القيامة، ممكن تحدثتي بحديث كان سبب في الهداية، ممكن تكلمتي بمعنى أو تفسير آية اهتدى اللي أمامك، ممكن تكلمتي عن مركز تحفيظ قرآن أمام ناس، ثم الناس بعد كلمتك اللي تكلمتي عن حفظ القرآن وكم يشرح الصدر وكم إنه نعيم، راحوا سجلوا كلهم في مركز القرآن، ويوم القيامة كلهم في ثوابك وكلهم سجلوا في حلقة القرآن من ورائك. لما تكلمتي عن فضل مجالس الذكر، أنت ما تعلمي إنه كل اللي جالسين راح يلتزموا في المحاضرة أكثر منك وكلهم في ثوابك، ما تخيلتي كلمة من رضوان الله بلغت فيك ما بلغت، والعكس، لسانك حصانك، إن صدت صانك وإن هنت هانك، إما تحصني في نفسك في الدنيا والآخرة من العذاب والعقاب، وإما أن يكون سبب في الهلاك يوم القيامة وفي الدنيا. يتكلم بكلمة يعني لا يلتفت لها قلبه، يتكلم بالكلمة مما يكره الله ولا يرضاه ولا يلتفت باله وقلبه لعظمها، ولا يتفكر في عاقبتها ولا يظن إنها ستؤثر، لكن كانت عظيمة في قبحها عند الله، كسرت خاطر إنسان طول الليل وهي تعيط، طول الليل وهي تحكي حسبنا الله ونعم الوكيل، صح؟ أنت ما اعتقدتي أنك كسرتيها أو جرحتيها. أنت تكلمتي في كلمة أمام ناس، كنت في سبب فتنة وأشعلت النار. تكلمتي بكلام، نقلتي كلام، أنت على حسبك أنه مش راح يعمل مشكلة، عمل مشكلة. من قبح عند الله وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، هوت فيه في جهنم 70 خريفا، زلت فيه الكلمة ما تبين فيها هي خير ولا شر، يزل فيها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. كانت عظيمة في قبحها، فهوى وسقط فيها في دركات جهنم. وعند الترمذي من حديث بلال بن الحارث المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. الله أكبر. وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. تخيل الكلمة، الله يسخط عليه إلى أن يلقاه بكلمة، وكلمة رضي عليه إلى أن يلقاه. أنت اختاري، هي في الكلام هذا أنت تتحكمي فيه. وكان علقمة يقول: كم من كلمة من كلام قد منعه من الكلام حديث بلال، إنه الكلمة ممكن تبلغ ما بلغت من سخط الله، ما يظن إنها بلغت ما بلغت، يكتب الله له لهذا العبد بها سخطه إلى يوم يلقى. وفي جامع الترمذي أيضا من حديث أنس قال: توفي رجل من الصحابة فقال رجل: ابشر بالجنة. قال: أبشر بالجنة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وما يدريك، لعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه. قال حديث حسن وضعفه الألباني. وفي لفظ أن غلام استشهد في يوم أحد فوجد على بطنه صخرة مربوطة من الجوع، فمسحت أمه التراب عن وجهه وقالت: هنيئا لك يا بني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك، لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره. وأيضا هذا ضعفه الألباني. لكن الأحاديث اللي تخيف من عذاب القبر ومن عذاب النار، يكفيك حديث تهوي فيه في جهنم 70 خريفا، يكفيك حديث الكلمة اللي ما يتبين فيها يزل فيها ما بين في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، يكفيك الذي أحبط الله عمله كله بسبب الكلمة، يكفي العابد اللي أحبطت أعماله ودخل النار بسبب الكلام اللي ما تبين فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعني، هذا يغني عن الضعيف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة يرفعه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولفظ مسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. هذا الحديث مهم تقفي عنده. من كان يؤمن بالله، كلامك إيمان بالله، تصديق بلقاء الله، مش بس نتكلم وإحنا لا نعلم عاقبة الكلام، كلامك هذا مسطور مكتوب: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كتاب مسطور مكتوب كلامك. إذا شهد أمرا، إذا كنت واقفة في موقف أو في مجلس، اسمعي ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فليتكلم بخير أو ليسكت. إذا كلامك بده يشعل النار، إذا كلامك بده يعمل فتنة، اسكت. هذه نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كنت تؤمني بالله وتؤمني بلقاء الله وتؤمني أن الله سيحاسبك وأن الكلام هذا ممكن يقربك إلى الجنة وممكن يبعدك، إذا أنت إذا كان كلامك رح يزيد فتنة، أو طب تقول لك أنا قلت لي الواقع، طب ما أنت الواقع عادة تزيد الفتنة. تقول أنا قلت اللي شفته، طب ما أنت اللي شفتيه عمل مصيبة. طب من ستر مؤمنا في الدنيا ستر الله يوم القيامة، صحيح ولا لا؟ انت تكلمتي بكلام سمعتيه، طب صحيح انك سمعتيه، بس انت ممكن تسكتي عنه وتألفي القلوب وتجمع الشمل، ليش تذكريه؟ لماذا تذكري شيء يزيد في الفتنة؟ والنبي أخبر بشرار الخلق المفرقون بين الأحباب، الحالقة، لا أقول تحلق الدين، تحلق، لا أقول تحلق الشعر، تحلق الدين. متى أنت مطلوب منك تذكري شيء شفتيه أو عرفتيه؟ لما تقفي بين يدي قاضي، قاضي يقضي في قضية يترتب عليها حكم. أما في المجالس وفي الأماكن العادية وفي الاجتماعات الأسرية مش مطلوب حبيبتي تتكلمي. أنت إذا في كلام خير احكيه، ما في خير اسكتي، سكوتك أولى. وذكر الإيمان بالله واليوم الآخر دليل على أن الكلام في الخير أو السكوت عن الشر عمل، عبادة مثل الصلاة يتقرب فيها العبد إلى الله ويحاسب عليها يوم القيامة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، كل شيء ما يألف القلوب، كل شيء ما يزيد إيمانك، كل شيء ما يرفع درجتك، ما لك حاجة أن تعرفيه ولا تسألي عنه. والواجب علينا التنبيه، مش واحد يؤمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر تروحي تقولي له من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني، هذا استشهاد باطل، بمعنى ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام. اللي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، بل هذا أمر يعنيه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فلا يرد بالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمثل هذا الحديث، فهذا ينهى عن أمر الله في تعليم الناس وإصلاح أحوالهم. بل الأمور الدنيوية اللي اتركيها، الأمور اللي ما تزيد في إيمانك، كم الراتب، مين تزوج، مين طلق، طب إيش السبب، طب مين راحت، طب وين سافرت، طب كم سافرت وكم التذكرة وبأي فندق، هذا كله كلام لا يعنيك، ما لك فيه أي حاجة. أما تعليم الناس الدين وإصلاح الأحوال والأمر، هذا يعنينا أن نعلم الناس وأن ندعوهم لكل خير وننهاهم عن كل شر. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قل آمنت بالله ثم استقم. قلت يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا النبي يخاف على الصحابة من اللسان. ماذا لو رآنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا لو يسمع كلامنا؟ ماذا لو يسمع المكالمات اللي بالساعات والفواتير اللي في كل قال وقيل وذهب وفعل وعمل؟ ماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لصحابي يسأله. وتعلمي من الصحابة؟ سفيان بن عبد الله الثقفي يقول: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل، أريد قول جامع نافع. قل آمنت بالله، قلبك إيمان تملئيه، توحيد معرفة وإثبات، ثم استقم جوارحك تستقيم على ما آمنت فيه وصدقت، توحيد القصد والطلب. طب في شيء قلت يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ شيء يخيف فعلا، يخاف على صحابي من لسانه، وإحنا مش خايفين من لساننا، نتكلم بما شئنا وقت ما شئنا، وإذا سئلنا نقول هذا اللي حصل. أنا ما أقول، أنا ما أغتاب أن أقول شيء حصل أمامي، أنا ما أغتاب، أنا أقول شيء رأيته بعيني. طب لماذا نقلت لفلان الموضوع؟ هي حصل فيه مشكلة كبيرة، هذا اللي حصل. طب ما أنت الآن كلامك يوبق دون دنياك ودينك وآخرتك، الأحقاد والقطيعة الرحم صارت من وراء كلامك، وذات البين تفرقوا، وهذه الحالقة اللي تحلق الدين. كلامك مش مطلوب تحكي حتى لو واقع، إلا إذا كان في المحاكم أو عند قاضي، إلا إذا كان في فصل مسألة، بين مسألة فعلا يحسم الموقف فيها قاضي يقضي بين اثنين. أما أتسلى وأفري في الأعراض في المجالس، وكل ما رأيت واحدة ذكرت لها القصة، وكل ما قعدت في مجلس ذكرت القصة، وكل ما تسليت وفتحت لسه القصة، هذا كله ما هو إلا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. لحم ميت، لحم ميت، ويوم القيامة الله يأتي بهذا الحي على هيئة ميت ويأمر هذا أن يأكله ويعض بأسنانه، كما أكلوا حيا سيأكله ميتا يوم القيامة. وهذا إيش في الصحابي يقول: إيش أخوف ما تخاف علي؟ قال اللسان، أخذ بلسانه قال هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسفيان: قل آمنت بالله، عليك بتوحيد الله وعبادته، ثم استقم، كن على الطريق المستقيم، ولا تحد، استقم في أقوالك أعمالك أحوالك، فالدين علم وعمل. أخوف ما تخاف اللسان، هذا اللسان اللي يدخلك في الإسلام بكلمة ويخرجك منه بكلمة. اللسان اللي يدخل الإسلام، صحيح ولا لا؟ مش بهذا اللسان يدخل الإنسان في الإسلام بكلمة أشهد أن لا إله إلا الله، ويخرج منه بكلمة والعياذ بالله ليسب الدين وليسب والعياذ بالله الذات الإلهية، يخرج من الإسلام بكلمة. اللسان اللي يستجلب فيه رضا الله لما يتكلم في أمر بالمعروف أو ما يحب الله سبحانه وتعالى من ذكر أو شكر أو تعليم أو تعلم أو قرآن، ويستجلب غضب الله بكلمة أيضا بالكلام. لما يتكلم في أعراض الناس وفي عيوب الناس ويكذب ويلعن ويشتم، يؤلف بين الناس بكلمة، يفرق بين الناس بكلمة. كم من بيوت خربت يا أخواتي، أسر تهدمت، جرائم وقعت، أعراض هتكت بسبب هذا اللسان. وقال يحيى بن كثير بن أبي كثير: يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. الكذاب والنمام بيفسد في ساعة ما لا يفعل الساحر في سنة. وعن أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكر الله عز وجل. كل كلام ابن آدم عليه ضرر ووباله وتبعاته إلا استثنى أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكر الله عز وجل. إلا ما كان في نفع الغير من الأوامر الشرعية، موعظة الخلق من الأمور المنهية، ما فيه رضا الله من الأذكار الإلهية كالتلاوة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والتسبيح والتهليل، الدعاء للوالدين، الدعاء للناس بالخير. والله يقول عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. كل كلامك عليك ليس لك إلا ما كان لله وذكر الله وأمر بالمعروف. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. أليس هذا يشبه هذا؟ وفي حديث آخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح العبد فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإذا استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. إذا أصبح العبد كل الأعضاء كلها تكفر اللسان وتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإذا استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. ما معنى هذا الحديث؟ ما معنى إنه كل الأعضاء كلها تكفر اللسان؟ قال العلماء: يخضعون ويتذللون للسان. اللسان يا يبيض الوجه يا يسود الوجه، أنت لسانك بيخضعك كلك، يا بياخذك اللسان للجنة أو والعياذ بالله للنار، يا بياخذك للخير إذا كان ذكر وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وقراءة قرآن وتسبيح وتعليم، وإلا العكس إذا كان غيبة ونميمة وكذب ولعن وشتم. وقال العلماء: الأعضاء تنزل الأعضاء اللسان منزلة الكافر بالنعم. لماذا يكفرن العشير؟ لماذا النساء أغلب النار من النساء؟ يكفرن العشير باللسان. عمل قال: ما رأيت منك خير قط، في موقف واحد أنكرت كل ما كان بكلمة أوبقتها وجعلتها من أهل النار لأنها كفرت العشير وأنكرت خيره، وقالت له: ما رأيت منك خير قط. هذه الكلمة اللي جعلت النساء في النار، هذه الكلمة اللي قال النبي: رأيت أكثر النار من النساء. لما سئل النبي قال: يكفرنا العشير. شفتوا اللسان؟ شفتوا اللسان؟ الأعضاء تقول للسان: اتق الله فينا، كن على خوف من الله، فإنما نحن بك. إن كان قرآن وذكر وحوقلة وتسبيح مجزيون بالثواب منك، وإن كان غيبة ونميمة وسب ولعن العقاب بما تقول، متابعون لك في الخير والشر. وكان بعض السلف يحاسب أحدهم نفسه في قوله: يوم حار ويوم بارد. يعني ينظر فعلا، يعني أنا لما قلت يوم حار ويوم بارد، هل هذا إخبار عن واقع ولا في شيء في قلبي؟ إني أنا مش راضي عن اليوم الحار ولا البارد. أنتم متخيلين أحد يقول يوم حار ويوم بارد يحاسب نفسه: ليش أنا قلت يوم حار ويوم بارد؟ هل أنا كان قصدي ذكر حال الوضع واللي ما يحاسب ولا يؤخذ عنه الإنسان، ولا كان في قلبي عدم رضا على إنه اليوم حر وهذا بالتالي عدم رضا عن أقدار الله، التسخط، أو هم انظروا إلى أي درجة وصلوا في الرقي في التفكير ومحاسبة النفس. ويقول ابن القيم: ولقد رؤي بعض الأكابر من أهل العلم في النوم، شوفوا هذا، لقد رؤي بعض الأكابر من أهل العلم في النوم، فسئل عن حاله فقال: أنا موقوف على كلمة قلتها، قلت: ما أحوج الناس إلى غيث، فقيل لي: وما يدريك، أنا أعلم بمصلحة عبادي. يا الله، رؤي بعض الأكابر من أهل العلم في النوم، فسئل عن حاله فقال: أنا موقوف على كلمة قلتها، قلت: ما أحوج الناس إلى غيث، فقيل لي: وما يدريك، أنا أعلم بمصلحة عبادي. وقال بعض الصحابة لجاريته يوما: هات السفرة نعبث بها، ثم قال: أستغفر الله، ما أتكلم بكلمة إلا وأنا أختمها وأزمها إلا هذه الكلمة، خرجت مني بغير خطام ولا زمام. يعني معقول لدرجة إنه هم ما بيتكلموا وما عندهم كلام في عبث، إنه بس هو كلمة واحدة قالها، يحاسب حاله على عبارة: هات السفرة نعبث، نعبث بها، وجد إنه هذا يعني ذنب. كيف يقول نعبث؟ المسلم ما خلق الله للعبث. من كثر ما كلامه قليل استطاع أن يعطي العبارة اللي فيها خطأ. إحنا اليوم لو أحد قال إيش، ذكرنا شيء باللسان خطأ، كثير كلام ما نستطيع أن نحصيه، صح؟ يقول: أنا كل كلمة أختمها وأزمها، ما تخرج مني إلا أكون مفكر فيها. أيسر حركات الجوارح حركة اللسان، أيسر حركات الجوارح حركة اللسان، وهي أضرها على العبد إن لم تكن في طاعة الله، لأنها أيسر الحركات. الله يقول: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. حض على أن تكون في ذكر الله، حض على أن تكون أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، أيسر الحركات لكن أضرها على العبد. إذا اعتقد أنه كلامك خلاص، أنت تكلمت وانتهى، تقول خلاص تكلمت، يعني أنا ما كنت أعرف أنه راح يصير مشكلة، تكلمت، أنا ما كنت أعرف أنه راح يطلقها، أنا خلاص تكلمت بشيء كنت أعرفه، صحيح؟ ما راح تتحاسب، ما راح تتحاسب، ما راح تتحاسب على بيت انخرب، ما راح تتحاسب عن أسرة شتتت، ما راح تتحاسب لما رأت، قالت: رأيت زوجتك مع فلان، رأيت زوجتك مع فلان، والمرأة واقفة هكذا ما في شيء، طلقها وانخرب البيت، وهاتي اقنع الزوج انه هذه اللي ذكرت لك الكلام ما كان في شيء. ما رح تتحاسب يا حبيباتي، رح تتحاسب والله يا خواتي. اذا انحبس الرجل الصالح على كلمة قالها: ما احوج الناس الى الغيث، وهو ما كان يقصد شيء، ورح يسأل عنها، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. احنا عنا يا خواتي، يعني لما تسمعي أبو بكر الصديق يقول: هذا الذي أوردني الموارد، أبو بكر الصديق يضع حصاة تحت لسانه، إحنا إيش نقول؟ اختلف السلف والخلف، هل يكتب جميع ما يلفظ به أو الخير والشر فقط؟ على قولين أظهرهما: كل كلامك مسطور مكتوب بدليل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ حركة لسانك بحرف أو حرفين انكتبت، لذلك ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، صح؟ أف كم حرف انكتبت ولا ما انكتبت؟ ولا تقل لهما أف، كم حرف أف مكتوبة؟ ما يلفظ من قول مكتوب، مكتوب كلمة أف من باب أولى القصص اللي نقصها وتكون غير صحيحة، الكلام اللي نذكره على الناس وممكن يكون كله من يعني هي القصة صغيرة، هذه زاد عليها وهذا زاد عليها، حتى أصبحت قصة كبيرة وهي ما كانت ولا شيء. اتهام الناس من نسج الخيال، إساءتك للناس بوصفهم بما ليس فيهم، ممكن أنت بدا لك عيب، ممكن بدا لك شيء وهو يعني في، يعني لو انت تري الباطن لتعلمي انه غير اللي ظهر لك. ونتكلم ونحبك القصص وننقل الأقاويل ونقول فلانة قالت، على أساس أنه فلانة اللي قالت يعني خلاص معصومة. لا يا حبيبات، قال بعض السلف: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ما كان من الله وما والاه. وكان الصديق رضي الله عنه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يمسك على لسانه ويقول: هذا أوردني الموارد، والكلام أسيرك، فإذا خرج من فيك صرت أنت أسيره، والله عند لسان كل قائل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. من علمت هذا العلم؟ من علمت إنه أبو بكر الصديق يمسك لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد؟ هو كان داعية إلى الله، عالما بأحكام الله، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، ما يذكر إلا الله ولا يتكلم إلا بكلام الله، وكان صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. كان أبو بكر الصديق يقال: لو أنت حسبت كلامه لتحسبيه، لتجمعيه في صفحات من قلة كلامه. يضع حصاة تحت لسانه حتى لا يتكلم إلا بما يرضي الله، يفكر قبل أن يتكلم. هذا والله إحنا أولى فيه، هذا إحنا أولى فيه اليوم. اللي علمت هذا العلم، اللي علمت إنه الخطرات والأفكار واللفظات، كل هذه هي قصة من قصصك، إما قصة ترسم بالألوان الزاهية المبشرة لتأخذ بيدك إلى أعلى عليين، وإما تكون سطرت قصصا لا تذكر ولا تحكى بل تستر، وتسأل الله أن يغفرها وأن لا ينشرها. إذا علمت أن العابد الزاهد أحبط الله أعماله بكلمة، فنعلم أنه عندنا كلام كثير قلناه، فيجب أن نستغفر الله سبحانه وتعالى من كل ما نقول، نستغفر الله من كل كلمة قلناها وما حسبنا أنها ستكون في الميزان، ما كنا نعلم أنه سنقف بين يدي الرحمن ونسأل عنها. فنسأل الله أن يغفر لنا كل ذنوبنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما قدمنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيما توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم نسألك بأن نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن ترحم إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم أطعم جائعهم، اكسو عريانهم، داوي مرضاهم، اللهم اربط على قلوب ثكلهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم كن لإخواننا عونا ومؤيدا ونصيرا وظهيرا، اللهم كن لإخواننا في غزة عونا ومؤيدا ونصيرا وظهيرا، اللهم كن لإخواننا في غزة عونا ومؤيدا وظهيرا ونصيرا، ولإخواننا في السودان والشام واليمن وفي كل مكان. اللهم ارحم ضعفهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم ومن شمائلهم ومن تحتهم، اللهم كن لهم عونا ومؤيدا ونصيرا وظهيرا. اللهم إنهم استنصروك فانصرهم، اللهم إنهم استنصروك فانصرهم يا رب العالمين. اللهم أنت رب المستضعفين وأنت ربهم، اللهم أنت رب المستضعفين وأنت ربهم، إلى من تكلهم؟ إلى قريب يتجهمهم أم إلى بعيد ملكته أمرهم؟ إن لم يكن بك سخط علينا فلا نبالي، غير أن عافيتك هي أوسع. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم اليهود وزلزلهم. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم اليهود وزلزلهم. اللهم اقطع أنفاسهم، اللهم أسكت أصواتهم، اللهم جمد الدم في عروقهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم خرب بنيانهم، اللهم بدل أحوالهم، اللهم قرب آجالهم، اللهم اشغلهم بأبدانهم، اللهم سلط عليهم الوباء والداء، اللهم سلط عليهم الداء والوباء والداء يا رب العالمين. اللهم اشغلهم بأبدانهم، اللهم اقهرهم، اللهم يا ربي يا قاهر يا قدير اقهر هؤلاء الذين قهروا المسلمين، اللهم يا ربي من قهر المسلمين اقهره، اللهم من حاصرهم حاصره، اللهم من جوعهم جوعه، اللهم عليك بهؤلاء المنافقين، اللهم أزل عروشهم، اللهم عليك بالمنافقين والصهاينة، اللهم أزل عروشهم، اللهم كن عليهم يا رب العالمين، اللهم كن لإخواننا المستضعفين عونا ومؤيدا ونصيرا، وكن على هؤلاء الظالمين الطغاة، اللهم كن عليهم، اللهم قهرهم، اللهم أزل يا ربي ملكهم، اللهم أرنا عجائب قدرتك فيهم، اللهم يا ربي أرنا فيهم يوما كعاد يوما أسودا كيوم عاد وثمود، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم كن لإخواننا عونا ومؤيدا ونصيرا وظهيرا، اللهم يا ربي يا الله أنشر السكينة عليهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم يا ربي كن لهم عونا ومؤيدا ونصيرا، تقبل شهداءهم، ثبت اقدام المجاهدين، اللهم انزل عليهم يا ربي جندا من جندك، اللهم انزل عليهم جندا من جندك يقاتلون معهم، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والملاحدة اعداء الدين، اللهم يا رب العالمين كن لأخواتي المسلمات كل هؤلاء الحاضرات عونا ومؤيدا ونصيرا، اشفي مرضاهم، اللهم عافي مبتلاهم، اللهم اقضي حوائجهم، اللهم فرج عن مهمومهم، اللهم اقضي عنهم ديونهم، اللهم شافي مرضاهم، اللهم عافي مبتلاهم، اللهم اقضي حوائجهم، اللهم من سألتك الذرية فأعطها، ومن سألتك المال فأعطها، ومن سألتك الزوج فأعطها، اللهم من سألتك شيء فيه صلاح لها في دينها ودنياها ورضا لك فعجل لها يا ربي في قضاء حوائجها، اشفي مرضاهم، عافي مبتلاهم، اقضي حوائجهم، فرج همومهم، اقضي ديونهم، بارك فيهم، اللهم كن لنا وللمسلمين في كل مكان، اللهم امننا في اوطاننا، اصلح ائمه امورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، اللهم ردنا اليك ردا جميلا، اللهم ردنا اليك ردا جميلا، اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة جنة الخلد، اللهم نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة جنة الخلد، اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب، اغفر لموتانا ارحمهم عافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم وسع مدخلهم، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، اللهم أنسهم في وحدتهم وفي غربتهم، اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم افسح لهم في قبورهم مد البصر، افرش لهم من فراش الجنة، اطعمهم من ثمار الجنة، اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، صلى الله على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.